لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى أصحابه أفضل صلاة وأتم تسليم. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في كتاب الجنائز، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميت. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن منيع وعلي بن حجر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن خالد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر قال: لما جاء نعي جعفر قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم ما يشغلهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد كان بعض أهل العلم يستحب أن يوجه إلى أهل الميت شيء لشغلهم بالمصيبة، وهو قول الشافعي. قال أبو عيسى: وجعفر بن خالد هو ابن سارة، وهو ثقة روى عنه ابن جريج.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في كتاب الجنائز: باب ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميت، يعني بيان ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في صنع الطعام لأهل الميت. أهل الميت يشتغلون بميتهم ويحزنون على فراقه، ولا تكون لهم نفس في صنع الطعام أو إعداده، وإنما ينبغي على أقاربه أن يصنعوا لهم طعام يكفيهم، يكفي أهل الميت فقط، ليس طعام للمعزين، وإنما لأهل الميت طعام يكفيهم. ومن أهله وأقاربه، ولو اجتمع جماعة وقال: أنا آتي لهم بغداء، وقال الآخر: أنا آتي لهم بعشاء، وقال الآخر: أنا آتي لهم بصبوح يعني فطور، هذا لا بأس، ويكون على قدر حاجتهم لا يزيد، فيطرح في المرمى لا يستفاد منه، إنما يكون من باب الوجاهة ومن باب السمعة أن فلان أتى بكذا وكذا، وهذا لا ينبغي. أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب، خبر موته في معركة موتة في السنة الثامنة من الهجرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما وإنه قد جاءهم ما يشغلهم. لأنهم اشتغلوا بالمصيبة التي حلت عليهم، وهي فراق جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا الأمر أمر استحباب، ليس الأمر الوجوب، وإنما من باب الاستحباب. صنع الطعام مستحب، وهو من الأقارب ليس من الأباعد، وليس كما يفعل الناس اليوم. العزاء أصبح كالأفراح، تمد الموائد ويأتي الناس يأكلون، والعزاء إنما يكون تسلية للمصاب. وليس للجلوس والأكل، وإنما هي تعزية وتسلية للمصاب وتذكيره بأن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده مقدار، اليوم هذا وغدا نحن، ويكون ذلك من باب الاعتبار. فإنه قد جاءهم ما يشغلهم عن صنع الطعام، فمن الأقارب ومن الأهل يصنعون لهم طعاما يكفيهم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ أحمد بن منيع، وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: وعلي بن حجر بن إياس السعدي ثقة أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال أحمد بن منيع وعلي بن حجر: أخبرنا سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن جعفر بن خالد ثقة أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي في عمل اليوم والليلة وابن ماجه. عن أبيه أبوه هو خالد بن سارة وهو صدوق، أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي في عمل اليوم والليلة وابن ماجه. عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. الله أعلم. نعم نعم. خالد بن سارة صدوق، أخرج له أبو داود، هو أبوه خالد اسمه سارة، خالد بن سارة. جعفر بن خالد عن أبيه أبوه خالد بن سارة صدوق، أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي في عمل اليوم والليلة وابن ماجه كابنه. نعم. كيف؟
أقول في مثل هذه الأيام يسر الله عز وجل الاجتهاد في المطاعم التي تأكل منها كل الجهد، فهل لا يعتبر الآن شغال في الشارع كيف يعني الاستقامة في المطاعم أو كذا؟
الموت شغل ومصيبة، وقد لا يدرك الإنسان، وقد لا يأتيه رغبة في أكل حتى يتصل بالمطاعم أو يفعل ما يأتي له بطعام. رسول صلى الله عليه وسلم حتى على هذا، وهذا أمر مستحب، لكن لا يكون فيه تبذير ولا يكون فيه بلخ ولا إسراف. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وقد كان بعض أهل العلم يستحب أن توجه إلى أهل الميت بشيء لشغلهم بالمصيبة.
الشيخ ما في حسن صحيح؟
لا عندي حسن. نعم. قال: وهو قول الشافعي وجعفر بن خالد وابن سارة، وهو ثقة طوى عنه ابن جريج. هذا تعريف بجعفر بن خالد. نعم، يعني من باب الاستحباب، ولو اكتفوا لا بأس.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب عند المصيبة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني زبيد الآمي عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من شق الجيوب وضرب الخدود ودعا بدعوى الجاهلية. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب عند المصيبة، يعني بيان تحريم هذه الأمور عند المصيبة. الإنسان إذا أصيب بمصيبة قال إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منه، وهذا الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه، ومنهم أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين، فأخلف الرسول صلى الله عليه وسلم وكان خير خلف. فالاسترجاع واجب، إذا أصيب الإنسان بمصيبة يقول إنا لله، يعني نحن لله خلقا ورزقا وإحياء وإمادة، وإليه راجعون، نرجع إليه عندما نموت، فنكون له وإليه، إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذه تسلية، تسلية له، يتسلى لأنه سيذهب، الكل لله والكل راجع إليه. لكن الإنسان قد يحزن على فراق قريبه من أب أو أم أو أخ أو أخت أو زوجة أو أبناء أو أقارب، يحزن، والحزن لا بأس، جائز، والبكاء جائز، لكن بدون رفع صوت وبدون تضجر، وإنما بكاء على الفراق. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما مات ابنه إبراهيم دمعت عيناه على فراق ابنه، فالبكاء لا بأس به لكن بدون رفع صوت وبدون ولولة وبدون تسخط، وإنما بكاء الحزن لا بأس به، ولا يكون موافقا لذلك البكاء بضرب الخدود وشط الجيوب ونتف الشعور وما إلى ذلك مما يفعله الجهال، وإنما يصبر ويحتسب. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ليس منا، ليس منا تبقى على هيبتها، وهذا وعيد شديد. والسلف ما يفسرون مثل هذه النصوص، وإنما يقولون تفسير هذه النصوص تلاوتها فيبقى على هيبته. ليس منا من شق الجيوب وضرب الخدود ودعوا بدعوة الجاهلية، وهذه الأمور ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها من أمور الجاهلية، والإسلام نهى عن ذلك. وإنما ينبغي على المرء أن يصبر وأن يحتسب وأن يرجع، أن يرجع يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخنا محمد بن بشار وملطف بن دار، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا يحيى بن سعيد وهو القطان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن سفيان، سفيان وابن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، قال حدثني زيد الأيامي، زبيد الأيامي ولا اليامي؟ ها؟ ويقال له اليامي. شفت الترجمة حبه؟ اقرأها لي شكرا نسمع.
قوله حدثني زبيد بزاي موحدة مصغرة الأيامي بفتح الهمزة ويقال له اليامي بحذف الهمزة أيضا.
هذا إيش هذا؟
هذا في
التقريب.
تحصل.
لا نبغى التقريب. عندك تقريب يا شوفوا. اليامي أخرج أصحاب الكتب الستة أيوة اليامي استغربت الأيامي لكن لا بس وزبيد بن الحارث اليامي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي القاضي إبراهيم بن يزيد النخعي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن مسروق بن الأجدع ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية النوح. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا قران بن تمام ومروان بن معاوية ويزيد بن هارون عن سعيد بن عبيد الطائي عن علي بن ربيعة الأزدي قال مات رجل من الأنصار يقال له قرضة ابن كعب رضي الله تعالى عنه فنيح عليه فجاء المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال النوح في الإسلام أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نيح عليه عذب ما نيح عليه. وقال وفي الباب عن عمر وعلي وأبي موسى وقيس بن عاصم وأبي هريرة وجنادة بن مالك وأنس وأم عطية وسمرة وأبي مالك الأشعري. قال أبو عيسى حديث المغيرة حديث غريب حسن صحيح. ثم قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود أنبأنا شعبة والمسعودي عن علقمة بن مرثد عن أبي الربيع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية لن يدعهن الناس: النياحة والطعن في الأحساب والعدوى. أجرب بعير فأجرب مئة بعير من أجرب البعير الأول. والأنواع مطرنا بنوع كذا وكذا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية النوح يعني بيان تحريم النوح على الميت النياح ورفع الصوت وذكر محاسن الرجل الذي مات وذكر فضائل ويدخل ذلك أيضا في هذا الباب ما يقال فيه شعرا أو نثرا هذا من باب النياح ذكر خصائص ذلك الرجل أو ذكر بعض الأشياء قد لا تكون فيه يوصف بها قد لا تكون وهذا الأمر خطير ولا يجوز بل هو محرم وهذا من النياحة كتابة شعرا وكتابة نظرا في ذكر بعض مآثر الرجل كذلك أيضا رفع الصوت والبكاء فإنما ينبغي على المؤمن أن يصبر ويحتسب وأن يرضى بقدر الله سبحانه وتعالى وهذا ركن من أركان الإيمان. أورد رحمه الله تعالى حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عندما مات رجل من الأنصار يقال له قرضة ابن كعب فنيح عليه يعني ناح عليه رفع الصوت وذكر مآثره هذا من أمور الجاهلية. قال فجاء المغيرة بن شعبة فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال النوح في الإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم أبطل كل أمور الجاهلية ونهى عنها ثم ذكر رضي الله عنه قال أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نيح عليه عذب ما نيح عليه النياحة سبب من أسباب عذاب القبر، سبب من الأسباب التي يكون فيها عذاب القبر، وهذا مرتبط به. مرتبط إذا قال لأهله أو حثهم أنني إذا مت قولوا وافعلوا، وأما إذا لم يقل وكان يكره مثل تلك الأمور فلا تزر وازرة وزر أخرى. ويكون الإثم على من فعل ذلك، لأن ذلك الأمر من أمور الجاهلية. وأما الميت إنما يعذب إذا أشار أو حث أو رغب بمثل تلك الأمور، كان راغبا فيها. وأما إذا كان يكره مثل تلك الأمور ويبغضها ولكنه عندما مات فعله، فالإثم عليهم لأنهم هم الذين فعلوا مثل ذلك. الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه كان حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربعة في أمتي من أمر الجاهلية، يعني أربعة خصال كائنة وموجودة، أمته أمة الإجابة، من أمر الجاهلية لن يدعهن الناس، يعني لا يتركونها، والشيطان يحث عليها ويرغب فيها، النياحة، والنياحة على الميت، وهذا هو الشاهد للباب، لأن النياحة سبب من أسباب عذاب القبر، وهي كذلك من الأمور الجاهلية. والطعن في الأحساب، وهذا أيضا من الأمور الجاهلية، الأنساب وما يتعلق بها، كل الناس أبناء لآدم وحواء، وليس لأحد فضل على أحد إلا بالتقوى. الإسلام رفع بلال الحبشي، ورفع الإسلام أهل التقوى وأهل الإيمان، كما جاء في صحيح مسلم عندما قابل عمر بن الخطاب رضي الله عنه من ولاه على أهل الوادي على أهل مكة، فاستغرب أنه تركهم، فقال من وليت على أهل الوادي؟ قال وليت عليهم ابن أبزة. ما يعرفه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال ومن ابن أبزة؟ قال مولاه. فقال له عمر بن الخطاب مولى، يعني تؤمر تجعل أميرا مولى على أهل الوادي وأشراف قريش؟ قال يا أمير المؤمنين إنه حافظ لكتاب الله عالم بالفرائض. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يرفع بهذا القرآن أقوام ويضع به آخرين، والعلم لا يعدله شيء، والنسب لو كان ينفع لنفع أبو طالب وأبو لهب، ولكن المطلوب من المؤمن هو التقوى، فعل أوامر الله سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه، معرفة هذا الوحي الكتاب والسنة وأن يعمل بهما. قال والعدوى، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة، والمسبب هو الله سبحانه وتعالى، والمقدر هو الله سبحانه وتعالى، فقد ينتقل المرض وقد لا ينتقل. ولهذا قال أجرب بعير فأجرب 100 بعير، من أجرب البعير الأول؟ الله سبحانه وتعالى. فإذا لا عدوى ولا طيرة. وأما قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان الطاعون بأرض قوم، كما جاء من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، إذا كان الطاعون بأرض قوم فلا يدخلها، هذا من بذل الأسباب في تجنب المرض. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد، هذا أيضا من بذل الأسباب، وقد يفر منه لكنه قد يأتيه المرض، ولكن هذا من بذل الأسباب وتعاطيها. قال والأنواء، فهو الرجوع إلى المنازل والنجوم، وهذه الأمور من أمور الجاهلية نهى عنها الإسلام، ونهى أن يقع فيها أهل الإيمان، بل ينبغي لهم أن يلتزموا بما جاء في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، الحديث الأول من طريق الشيخ أحمد بن منيع، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا قران بن تمام وهو صدوق ربما أخطأ، أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. قال مروان بن معاوية الفزاري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، لأن قران مقرون مع مروان. قال ومروان ابن معاوية الفزاري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال ويزيد بن هارون أيضا مقرون معهم، يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن عبيد الطاهي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن علي بن ربيع عن أسدي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. والذي بعده من طريق الشيخ محمود بن غيلان الدمشقي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. قال أخبرنا أبو داود سليمان بن داود الطيالسي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا شعبة بن الحجاج ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال والمسعودي، شعبة والمسعودي مقرون، والمسعودي هو عبد الرحمن بن عتبة ابن عبد الله بن مسعود المسعودي، صدوق اختلط. أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. من هو صدوق اختلط؟ أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنن. لكنه مقرون بشعبة ما يؤثر اختلاطه. عن علقمة بن مرثد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي الربيع المدني وهو مقبول أخرجه البخاري في الأدب المفرد والترمذي. عن أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث له شواهد تشله، فما يضر فيه أبو الربيع. نعم ايش ماله مقبول، أخرج له البخاري في الأدب المفرد والترمذي.
شيخ عندنا والعدوى أجر بعير فأجر مئة بعير، هذه زيادة عندنا ولا كيف؟
إيش شو؟
يقول والعدوى
والعدوى
أجرب بعير
أجرب بعير فأجرب مئة بعير،
ومن أجرب البعير الأول
أي نعم
فللماء مطرنا بنوء كذا وكذا
أي نعم ذكرنا. إيش هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم؟
بين قوسين وبين
لقل أربعة في أمتي من أمر الجاهلية لا ندعون الناس النياحة والطعن بالأحساب والعدوى والأنواع، هذه من تفسير أحد الروح. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية البكاء على الميت. قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد قال حدثنا أبي عن صالح ابن كيسان عن الزهري عن سالم ابن عبد الله عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال قال عمر بن الخطاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الميت يعذب ببكاء أهله عليه. قال وفي الباب عن ابن عمر وعمران بن حصين قال أبو عيسى حديث عمر حديث حسن صحيح. وقد كره قوم من أهل العلم البكاء للميت، قالوا الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وذهبوا إلى هذا الحديث. وقال ابن المبارك أرجو إن كان ينهاهم في حياته ألا يكون عليه من ذلك شيء. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا محمد بن عمار قال حدثني أسيد بن
أبي أسيد.
أسيد عن موسى بن ابن أبي موسى الأشعري أخبره عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت يموت فيقوم باكيه فيقول واجب له وسيداه أو نحو ذلك إلا وكل به ملكان يلهزانه أهكذا كنت
إلا وكل به ملكان يلهزانه
أهكذا كنت. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب.
لماذا؟
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرخصة في البكاء على الميت. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن محمد بن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب ببكاء أهله عليه. فقالت عائشة يرحمه الله لم يكذب ولكنه وهم، إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل مات يهوديا إن الميت ليعذب وإن أهله لا يبكون عليه. قال وفي الباب عن ابن عباس وقرطة بن كعب وأبي هريرة وابن مسعود وأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح، وقد روى من غير وجه عن عائشة، وقد ذهب أهل العلم إلى هذا وتأولوا هذه الآية ولا تزر وازرة وزر أخرى، وهو قول الشافعي. ثم قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه.
قال حدثنا علي بن خشرم
قال أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد عبد الرحمن بن عوف فانطلق به إلى ابنه إبراهيم فوجده يجود بنفسه، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره فبكى. فقال له عبد الرحمن أتبكي أو لم تكن نهيت عن البكاء؟ قال لا، ولكن نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند مصيبة وخمس وجوه وشق جيوب ورنة شيطان. وفي الحديث كلام أكثر من هذا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. ثم قال حدثنا قتيبة عن مالك قال وحدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرة رضي الله تعالى عنها أنها أخبرته
لا عن عمرة الرحمن هذه ما هي ما هي صحابية
عن عمرة أنها أخبرته أنها سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها وذكر لها أن ابن عمر يقول إن الميت لا يعذب ببكاء الحي عليه فقالت عائشة غفر الله لأبي عبد الرحمن أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكى عليها فقال إنهم لا يبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية البكاء على الميت يعني بيان تحريم البكاء على الميت البكاء على الميت محرم ولا يجوز والبكاء المحرم هو البكاء الذي فيه الصياح والنياح وهي النياح وكما قلنا ذكر المآتع وذكر ما يجلب الحزن على أهل الميت والبكاء في أصله يجوز لا بأس به إذا لم يصاحبه أمر من الأمور المحرمة وإنما هو بكاء حزن على فراق صديقه أو قريبه فهذا لا بأس به أورد رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية البكاء على الميت وأتى بعده بباب ما جاء في الرخصة في البكاء على الميت البكاء والنياحة محرمة وأما البكاء الذي هو على الفراق وما يتعلق به بدون جزع فهذا لا بأس به والممنوع هو النياحة الذي يكون معه صوت فالميت إذا كان يعجبه مثل هذه الأمور أو حثهم عليه يعذب بذلك الأمر لأنه ارتكب محرما فهو يعذب على ذلك المحرم الذي ارتكبه لأنه حث عليه أو أوصى به ويعجبه مثل تلك الأمور المدح وما يتعلق به وأما إذا كان من أهل التقوى وأهل الصلاح لكنه ينهى عن مثل تلك الأمور ولا تعجبه فهذا لا يضره فعلهم ولا نياحتهم سواء كانت النياحة رفع الصوت أو برفع الصوت مع الكتابة شعرا أو نذرا وما يتعلق بتلك الأمور وفيها تهيج فلا يضره مثل ذلك لأنه لا يرغب مثل ذلك وينهى عنه ولا يعجبه وهذا الذي فيه ولا تزر وازرة وزر أخرى أورد رحمه الله تعالى حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الميت يعذب ببكاء أهله عليه إذا كان يرغب مثل ذلك أو وصى به قال أبو عيسى حديث عمر حديث حسن صحيح وقد كره قوم من أهل العلم البكاء على الميت وقال الميت يعذب ببكاء أهله عليه وذهبوا إلى هذا الحديث يعني حديث الميت يعذب ببكاء أهله عليه قال وقال ابن المبارك أرجو إن كان ينهاهم في حياته ألا يكون عليه في ذلك شيء وهو كذلك وحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عبد الله بن قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول واجب له وسيداه، وهذا من باب الندب، وهو كذلك وهو من باب ايضا كذلك ذكر الشر وهو النثر في ذكر المآثر. وهذا هو الندب الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم او نحو ذلك، الا وكل به ملكان يلهزانه، يعني في قبره. وهذا اذا كان يعجبه مثل تلك الامور او وصى به. وفي الباب الثاني باب الرخصة حديث عمرة حديث عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها عندما سمعت عبد الله بن عمر يحدث ان الميت ليعذب بكاء الحي، يعني بكاء الحي بكاء اهله، فقالت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها غفر الله لابي عبد الرحمن، اما انه لم يكذب ولكنه نسي او اخطأ، انما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكي عليها فقال انهم ليبكون عليها وانها تعذب في قبرها. هذا من اخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بانها تعذب، ليس بالبكاء، ليس القصد انها تعذب بالبكاء ببكاء اهلها، وانما هي تعذب بكفرها بسبب كفرها لانها كافرة، فهم يبكون اهلها على فراقها، واما عذبهم القبر ليس بالبكاء وانما بسبب كفرها. وهذا يدل، هذه الاحاديث تدل على ان الحزن على الميت ليس فيه شيء، والبكاء عليه ليس فيه شيء، لكن لا يكون مصاحبا لما هو محرم. كذلك ايضا الحديث حديث ابن عمر في قول الميت يعذب بكاء اهله عليه، قال فقالت عائشة يرحمه الله لم يكذب ولكنه وهم، انما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل مات يهوديا ان الميت ليعذب وان اهله ليبكون عليه، هذا ليس عذابه في القبر من باب من بسبب البكاء وانما بسبب كفره، فهو استعجب الرسول صلى الله عليه وسلم انه يعذب وهم يبكون عليه في الدنيا وفي الاخره وهو في قبره يعذب بسبب كفره. وهذا من باب اخبار الرسول صلى الله عليه وسلم عما يحصل بالقبور، وهذا دليل على صدق نبوته وان ما ياتي به وحي، لانه لا يعلم الغيب الا ان يخبر به. قال وقد روي عن قال ابو عيسى حديث عائشة حديثا حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن عائشة. قال وقد ذهب بعض اهل العلم الى هذا وتأولوا هذه الآية ولا تزر وازرة وزر اخرى، وهو قول الشافعي. والذي بعده حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال اخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد عبد الرحمن بن عوف فانطلق به الى ابنه ابراهيم فوجده يجود بنفسه، يعني ان نفسه تخرج وهو في النزع الاخير. قال فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره فبكى، بكى عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال عبد الرحمن اتبكي او لم تكن نهيت عن البكاء؟ قال لا، انما قوله لا ليس البكاء الذي فيه الحزن فقط، واما المنهي عنه هو البكاء الذي فيه تلك الامور المنهي عنها وهي من امور الجاهلية او النياحة. قال ولكن نهيت عن صوتين احمقين فاجرين، صوت عند مصيبة، خمش وجوه وشق جيوب ورنة الشيطان. رنة الشيطان تكون عند الفرح، وهي الغناء والرقص وضرب الطبول، هذه هي رنة الشيطان. قال في الحديث كلام أكثر من هذا. قال بعيسى هذا حديث حسن صحيح. إيش قال في الشيخ الألباني؟ ها؟ حسن، لأن كان في إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو سيء الحفظ، لكن أتت له شواهد بما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. أورد رحمه الله تعالى في هذه الأبواب حديث الأول حديث عبد الله بن أبي زياد، حديث الشيخ عبد الله بن أبي زياد وهو صدوق أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، يعقوب بن إبراهيم بن سعد وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا أبي أبوه إبراهيم بن سعد أيضا ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن صالح بن كيسان وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن سالم بن عبد الله بن عبد الله بن عمر وهو ثقة أيضا أخرج أصحاب الكتب الستة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إيش؟ أبوه عبد الله بن عمر، أبوه عبد الله بن عمر سالم بن عبد الله بن عمر، نعم، الذي بعده من طريق الشيخ علي بن حجر السعدي، علي بن حجر بن إياس السعدي ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال أخبرنا محمد بن عمار لا بأس به، أخرج له الترمذي، ولا بأس به معناه صدوق، هي بمعنى صدوق، لا بأس به بمعنى صدوق، أخرج له الترمذي. قال حدثني أسيد بن أبي أسيد وهو صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن عن موسى بن أبي موسى الأشعري مقبول أخرج له الترمذي وابن ماجه. أخبره عن أبيه أبوه أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه. والباب الثاني أحاديث، الحديث الأول من طريق الشيخ قتيبة بن سعيد بن جميل أبو رجع البغلاني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا مالك، مالك بن أنس إمام دار الهجرة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، قوله وحدثنا هذا من باب التحويل، قتيبة أخبرنا مالك، وكان من حقه نقول حاون وحدثنا، وإنما قال حدثنا وهذا معروف عند المحدثين بالعطف. شيخه الأول قتيبة، شيخه الثاني إسحاق بن موسى الأنصاري وهو ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال أخبرنا معن بن عيسى القزاز ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا مالك، هنا استوى مع مالك، فمداره على مالك، مدار الحديث على مالك، لكن الإسناد الأول عالي. حدثنا قتيبة قال أخبرنا مالك، وهنا إسحاق بن موسى أخبرنا مالك عن مالك، فالحديث فالإسناد الأول عالي عن الإمام مالك عن شيخه ثم عن مالك. دقيقة. والثاني إسحاق بن موسى الأنصاري قال أخبرنا معن، قال أخبرنا مالك، هنا عن شيخي عن مالك، فبينه وبين مالك اثنان، وفي الأول الإسناد الأول بينه وبين الإمام مالك واحد، فالإسناد الأول يسمى عالي، الإسناد الثاني يسمى نازل. إيش عندك؟ هنا قال حدثنا قتيبة عن مالك عن بل عندهم عن اي نعم هل عندنا أخبارنا مالك؟
الثالث.
والأول عندك إيش؟ عن؟
عن مالك.
ما في بس اكتب الواحد خاء نسخة أخبارنا ولا عنده أخبارنا اكتب عن. عن مالك مالك من أنس إمام دار الهجرة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم. ولهذا قال وهو ابن محمد ابن عمرو بن حزم. وقوله وهو ليست من الإمام مالك، لأن التلميذ لا يقول عن شيخي حدثني فلان وهو ابن فلان، وإنما هي ممن دون الإمام مالك. عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ثقة أيضا أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. والذي بعده من الشيخ من طريق الشيخ قتيبة بن سعيد بن جميل أبو رجاء ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا عباد بن عباد المهلبي وهو ثقة ربما واهم أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن عمرو، محمد بن عمرو صدوق له أوهام أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن عبد الرحمن وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. ولا فيه والذي بعده من طريق الشيخ علي بن قشرم وهو ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي. قال أخبرنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن أبي ليلى ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى صدوق سيء الحفظ جدا أخرج له أصحاب السنن. عن عطاء عطاء بن أبي رباح المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما والله أعلم.
هل الكلمة
دي
شيخ ما يكثر من التحويل؟
لا ما لا إنما التحويل يكثر منه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، لأنه يعتني بالطرق وهو أفضل كتاب لطالب العلم صحيح مسلم، لأنه يورد جميع الطرق ويورد في الحديث جميع الفاظين تجده في مكان واحد، بخلاف الإمام البخاري يقطع الحديث وتجده في أكثر من مكان رحم الله الجميع. نعم.